أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيفنا العزيز جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
نشارك معكم في هذه الحلقة هذه الرسالة التي وردتنا من الأردن أيضا. حضر القمص زكريا بطرس والأخ في الرب محمد سعيد، حفظكم الله ورعاكم، تحية المسيح تحل عليكم وتحفظكم من كل سوء، ويد المسيح تظللكم على نشر كلمة الحق. إنني من عائلة مسيحية متابعة لبرنامجكم الذي يشد كل إنسان مهتم بالخلاص. إنه لأول مرة نشعر بتوضيح الآيات القرآنية ومقارنتها ومراجعها، حيث كان في السابق تعتيم لا مجال للمناقشة أو المساءلة، ولكن ما يمنع أن الإنسان يستنير ويعرف ماهية الديانات جميعها ويقارنها مع بعضها البعض، ومن ثم يختار طريق الله والخلاص، خلاص النفس من الهلاك والضلال، لأنه يعرف ويميز وأصبح عاقلا ليس جاهلا. أتمنى أن الله يطيل في عمريكما لتزودونا بمعلومات أكثر، وأتمنى أن ترسلوا لنا وطلب هذا الأخ كتب مقدسة، وأتأمل أن أكون وصلتك ما أرسلنا إليك. يا أخ هشام. نعود مرة أخرى إلى كتاب أحمد كيدات اللي هو كتاب عتاد الجهاد، ونتكلم عن خرافات غير معقولة جاء ذكرت في كتابه عن أنها أتت في الكتاب المقدس، ومنها موضوع أكل البراز وشرب البول، موضوع قبيح، فما رأيك؟
ما هو بينتقي بعض الحاجات علشان خاطر ينتقد الكتاب المقدس انه بيتكلم عن هذه الامور القبيحة.
نعم.
لكن هو نفي ان الكلام ده كلام قائد جيش الاعداء بتاع بني اسرائيل كان اسمه ربشاقي. المترجم جاب لنفس النص بتاع الكلام قائد مملكة اشور كان بيهدد شعب الله وبيقول لهم ان انا هخلي الجالسين على السور ياكلون عذرتهم ويشربوا بولهم. حتى شوف الالفاظ اللي تقاها الكتاب المقدس، عذرتهم، لكن الرجل عايز يحطها في قالب قبيح فقالها باللفظ اللي مش نظيف يعني. طيب دلوقتي ده كلام جيش الاعداء، قائد جيش الاعداء، لكن هو ما علقش على الموضوع، حطها كده وبس. ليه؟ عشان يوهم السذج من المسلمين ان الكتاب المقدس بيؤمر باكل البراز وشرب البول. حاجه غريبه قوي، تدليس وكذب وافتراء، حاجه عشان يعرفوا الداعيه الكبير بتاعهم قد ايه من الافتراء والتدليس بيمارسوا. لكن انا بعتقد يا عزيزي الفاضل ان هذا الكلام اللي قاله بيغطي مصيبه وفضيحه في الإسلام عشان خاطر ما حدش ينتقدها.
وما هي هذه المصيبة أو الفضيحة؟
فضيحة موجودة في صحيح البخاري رقم 5686. يتقول عن أنس ابن مالك أن أناسا اجتووا مرضوا، فأمرهم النبي أن يلحقوا براعيه أي بالإبل، فشربوا من ألبانها وأبوالها. قال لهم روحوا اشربوا من الألبان والأبوال. فلحقوا بها وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، هيبقى علاج يعني. فبلغ النبي في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم. يعني إيه ثمر أعينهم؟ حرقها بمسامير محماة.
ثمر أعينهم.
ثمر. حتى كان الرجال يعضون الأرض من شدة الألم. طيب ايه حكايه بول البعير بقى؟ هو احنا عندنا بول بعير بيتشرب؟ ده راجل بيهزق الشعب وبيحداهم وبيهددهم. ومع خاطر تغطيه فضيحه شرب بول البعير يتهم الكتاب المقدس انه بيقول نفس الكلام. شيء غريب وعجيب. صحيح. شيء غريب.
نعم.
انا بقول الكلام ده عشان خاطر قارئي احمد ديدات يقدروا يعرفوا الى اي مدى من التدليس دلس هذا الرجل؟
داعية مشهور ومعروف وإنسان موقر يتكلم بأشياء قبيحة سخيفة لا يقبلها العقل،
واخد الفكر البشري الناس والتابعيه من المسلمين بيسقفوه هم مش عارفين.
شر البلية ما يضحك، في صفحة 15 من كتاب عتاب الجهاد أيضا هناك آيات من سفر حزقيال ذكرت، ويضعها أحمد ذات تحت عنوان أكل الكعك المخبوز على البراز.
تعال نرى للمشاهدين نص هذا الكلام في حزقيال إصحاح 4 وعدد 12 و13.
نعم.
بيقول له أنه كان صايم، فبيقول له تاكل ايه وتشرب ايه، وده كله كان بهدف
لديك النص نفسه.
نعم. وتاكل كعكا من الشعير على الخرق الذي يخرج من الانسان تخبزه امام عيونهم. وقال الرب هكذا ياكل بنو اسرائيل خبزهم النجس بين الامم التي اطردهم اليها. وده تشبيه. بدات ذكر عنوان الايات وكعادته لم يعلق، ليه؟ ليوهم ان الكتاب المقدس يأمر بأكل البراز، وده الكتاب المقدس ما قالش كده ابدا.
وهل لك ان تفسر ما قرأت؟
بالضبط.
نعم.
اللي انا عايز اقوله ان حزقيال كان نبي.
نعم.
والله كان بيخاطب الانبياء عشان يقولوا للناس بتشبيه يعملوه كشيء ملموس وخبرة يعني.
نعم.
فقد ايه الناس بتبقى متقززة ان تأكل الخبز مخبوزا على خرق الانسان. رغم ان الانسان متعود يأكل الخبز مخبوزا بخرق البهايم، في الفلاحين اسمه الجلة ولا مخ جلة، فبيخبزوا بيها العيش. فهل الانسان بيأكل خرق البهايم؟
لا طبعا.
لا طبعا. طب اشمعنى؟ وخبحتك. طب عايز اقول لك حاجة تانية، ما كانش احمد دداء نباتات متسمدة بخرق البهائم وخرق الانسان كمان؟ مش بياخدوا الفضلات بتاعة الانسان على شخاطر يعملوها السماد والكيماوي وبياخدها النبات، يبقى هو بياكل النبات ده بياكل خرق الانسان؟ طب ليه بس تلوين المواضيع؟ تلوين مقزز.
نعم.
ليه؟ الفكرة ايه؟ انه عايز يعمل هيرو ويطلع ان الكتاب المقدس بيتكلم على امور قبيحة، وهو ما هوش دريان باللي بيقوله، هو مجرد انه هو عايز يتهم الكتاب المقدس.
موضوع اخر ذكر ايضا في نفس الكتاب ان شمشون مارس الزنا مع احدى المغارب مدينة غزة على صفحات الكتاب المقدس، فما تعليقك على هذا؟
شو هذا؟ الكتاب المقدس لم يذكر ما فعله شمشون على انه فضيلة وانه الشيء يقتدى به ويحتذى به.
نعم.
لم يذكره بهذا النص، لكن هو بيبين خطية شمشون.
نعم.
والانبياء عندنا ليسوا معصومين من الخطية السلوكية على الاطلاق، والقرآن يذكر ايضا كثير من خطايا الانبياء.
نعم.
وحكناها. نعم. اكثر من مرة في حلقات سابقة. إبراهيم يقول له ربنا اغفر لنا، وموسى يقول له إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ومحمد نفسه يقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وزرك الذي أنقض ظهرك، وليغفر لك الرب الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن شمشون صنع شرا وعوقد عليه،
وذكر في الكتاب المقدس بإظهار شر وخطية شمشون.
نعم. خد
بالك وليس لتشجيع على هذا.
تشجيع عليها. نعم. بالضبط كده تماما. وفي نفس الوقت ليه بدأ بيذكر قصة شمشون وانه زنا ما بتاع؟ عشان خاطر يغطي على فضيحة في حياة محمد.
وما هي هذه الفضيحة؟
فضيحة يحكيها انا عشان خاطر ما احكيهاش انا كده من لساني يقولوا ده ما تعدى على النبي. لا، انا احكي الكتب الموجودة. في تفسير ابن كثير وده موجود على الانترنت موقع الاسلام.com، في تفسير الآية من سورة التحريم اللي بتقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم.
انت تتكلم عما فعله محمد على فراش حفصة.
ايوه لما جاي دولت.
نعم
عايز اقول دولت.
نعم
برافو. انت بتقرا افكاري.
تفضل.
وما ذكرها ايضا في الانترنت الواحدي.
نعم.
في اسباب نزول هذه الايه. وارى لك بالضبط بقى ما قاله البيهقي. البيهقي برضه موجود سنن البيهقي كتاب الخلع والطلاق.
ايه كتاب
الخلع؟ خلع يعني الهواء. نعم. زي طلاق المرأة لما تخلع.
نعم.
جوزها.
نعم.
بتخلعه كأنه جوز يعني. ولا مرة. فقال عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين زارت أبوها ذات يوم، مرات محمد، وكان يومها، يومها يعني اليوم اللي حيقضيه وياها محمد يعني. فلما جاء النبي فلم يرها في المنزل.
نعم.
فأرسل إلى أمته ماريا القبطية فأصاب منها في بيت حفصة. فجاءت حفصة وهو على تلك الحالة، جاءت هالسوح على تلك الحالة متلبس. فقالت يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟ قال فإنها علي حرام، لا تخبري بذلك أحد. الكلام ده أنا بقراه من البيهقي مش أنا بدعيه. فقال هي حرام علي بس ما تقوليش لحد. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك، فأنزل الله عز وجل في كتابه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني بتحرم ليه مارية ولازم ما تسمعش كلام زوجاتك. فأمر بأن يكفر عن يمينه، عن اليمين مش عن الفعل، ويرجع جاريته.
فأنت تكاد تقول نبي الله يقترف الخطية مع والزنا مع امرأة غير زوجته، وبعد هذا الفعل تنزل آية تقول له وتتكلم عن ذنبه.
هو ده اللي احنا بنسأل فيه أحبائنا المسلمين بصراحة والفقهاء والعلماء، ان هم يقولوا لنا معنى الكلام ده. انا مش عايز اخرج عن منطوق الكلمات.
نعم.
علشان خاطر ما يقولوناش ان احنا بنهين محمد، احنا مجرد بنقرأ الكتب بتاعتكم لا اكثر ولا اقل، وبنرد على افتراءاتكم.
نرجع الى ديدات في صفحة 16 يقول راعوث تضاعج بوعز لينكحها ليلا، مع المعذرة المستمعين، بتوصية من حماتها، فما رأيك في هذا الكلام السخيف؟
مسكين ديدات عايز عارف بيلقط حاجات ويفسرها على دماغه ويلوي عنق الايات
والناس تتكلم فيها وتصدقها ايضا،
تصدقها وتنشر لك شوف ازاي. تعال بص الكلام بقى علشان خاطر يبقى معروف، الكلام اللي في الكتاب المقدس غير كده تماما. كلام في الكتاب المقدس ان راعوث زوجة ابن نعمة ام حماتها يعني.
نعم.
جوز راعوث مات.
نعم.
فقالت لها يا بنتي روحي دوري على حالك. قالت لها لا ابدا، انا مرتبطه بيكي، وكانت ما هياش يهوديه، انا مرتبطه بيكي وبالهك، انا مش هسيبك. لا طبعا انا ما عنديش عيال. كان في قانون في موسى في التوراه ان اقرب الاقرباء منهم يقدر ان هو يتجوزها.
نعم.
فكان اقرب الاقرباء بوعز، فارسلتها الى بوعز مش عشان خاطر الكلمه القبيحه اللي حضرتك تاسفت انك نطقتها وانا مش هقدر انطقها، خدت بالك؟ لكن الكتاب المقدس يقول ايه؟ وارسلتها اليه وهو يخبرك بما تعملين، مش يعني علشان خاطر
اعطيتها عنده عشان تشتغل عنده،
تساله هتعمل ايه؟
هو يساعدها.
يساعدها.
نعم.
وهو يخبرك بما تعملين، لكن مش علشان خاطر الكلمة القبيحة اللي قالها يضاجعها ومش عارف يعملها ايه.
نعم.
هل يقول بذات ذلك ليغطي على مخازي زواج المتعة؟
وهذا موضوع آخر. نعم.
أمر به محمد أتباعه.
محمد أمر بزواج المتعة.
يقول لهم ايه؟
هل لك نص اثبات على هذا الكلام؟
بالتأكيد في سورة النساء في القرآن آية 24، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. تستمتعوا بالنساء وتدلهم ايه؟ الأجر. هل أحباء المسلمين فاهمين معنى الكلام ده؟ ايه الفرق بينه وبين دار البغاء؟ ايه الفرق؟ بيروح يستمتع ويدفع فلوس. مش معقول. تقول لي لا 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 ده كتير قوي الكلام ده مش مظبوط. طب تعالى بينا. صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 71 يقول ايه؟ عن عمران ابن الحصين انه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله. يعني استمتعوا بالنساء هم ورسول الله استمتع بالنساء، ده غير الزوجات، ده موضوع تاني. ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهي عنها الرسول حتى مات. الله أكبر. متعة. وجاء أيضا الحديث التالي في صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 84 عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع النبي وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخفي يا رسول الله؟ قال الخصي، يعني اللي هم بيعملوا عملية، يعني كانوا بيربطهم للخروف الأعضاء بتاعته عشان تدبل وتموت، فبيقولوا له: ألا نختصي يا رسول الله؟ ما عندناش نسوان. فنهانا عن ذلك. شوف بقى الكلمة الجاية: ورخص لنا أن، الكلمة القبيحة نون نون كاف ح، أن كذا المرأة وندفع أجرة المتعة حتى ولو كانت في السوق. ما معكش فلوس تقدر تقلع ثوبك وتديه لها.
ذكره قبيح.
وجاء في الأحاديث النبوية الشريفة هذا القبيح. آسف جدا. وجاء في صحيح مسلم جزء 4 صفحة 130 عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء، فكنا ألا نستخفي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا. بقت رخصة، بقت رخصة. رخص لنا أن نون نون كاف ح المرأة بالثوب من إلى أجل، يعني الوقت مش زواج، لا 10 دقائق، نص ساعة، ساعة، زي بيوت البغاء، فترة محددة.
وماذا عن نساء المجاهدين؟
بتغطية. هو بيقول لك إن حماتها راحت تقول لها اعملي كده وهو بيغطي على بلاوي بلاوي. فضيحة فضيحة صدقني فضيحة بخصوص نساء المجاهدين.
وما هي الفضيحة؟
أنا أراها برضو من إيه؟ من الكتب الإسلامية، علشان خاطر ما يقولوش إن أنا بجرح في الإسلام، وبرغم كده برضو بيقولوا بيجرح. معلش الله يسامحهم. ابن كثير في البداية والنهاية جزء 4 وصفحة 219، وأيضا جت في ابن قتيبة، كان واحد امبارح بعتنا جواب بيقول ما بيجيش
ابن كثير في البدايه والنهايه،
وابن قتيبه في عيون الاخبار
الجزء الرابع صفحه 219.
ايوه ده ابن كثير.
وابن قتيبه في عيون الاخبار مجلد
واحد صفحه 218. بيقول ايه بقى؟ ان الرسول في طريق عوده الجيش من غزو خيبر امر مناديه فنادى: لا تطرقوا ابواب بيوتكم على نسائكم، سبوهم. ليه؟ يقول لك فتعجل رجلان وراحوا خبطوا وفتحوا الباب على بيوتهم.
ممكن تكمل النص؟
فتعجل رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. طب يعني الرسول كان بيقول لهم ما تتعجلوش ليه؟ ممكن حد يفسر لنا الكلام ده؟ هذا ما دعا بيبات ان يفتري على الكتاب المقدس بهذه القصص ليغطي تلك المخازن.
شيء محزن فعلا. وماذا عن ما ذكر ايضا عن ان داود، نبي داود، يضاجع فتاة صغيرة في فراشه؟
يضاجع، ما نقلش النص مش امين. النص موجود في الملوك الاول اصحاح 1 صفحة 1 إلى 3. يقول الكتاب كده: ولكن الملك لم يعرفها. وكلمة يعرفها عندنا الكلمة المضيفة لكلمة نون كاف ألف حاء، فشوف الألفاظ الفرق بين الألفاظ. فإذا بدأت بيتبع طريقة لا تقربوا الصلاة ويسيبوا أنتم سكارى سكارى. الملك لم يعرفها، لكن بكل تأكيد بدأت بيذكر هذا عشان يغطي على فضائح تندى لها الجبين.
وما هي هذه الفضائح؟
مثلا فضيحة عيشة في صحيح البخاري
قضية عائشة.
عائشة
نعم.
آسف إن أنا بقولها بالبلدي يعني.
نعم
عائشة صحيح البخاري حديث 5188 يقول حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخل عليها وبنت 9 سنين ولم تكن بالغة، لأن بيقول كده في فتح الباري بشرح صحيح البخاري أنه دخل عليها دون البلوغ ولو كانت لا يوطأ مثلها.
ولكن في ذاك العصر وفي المناطق الحارة البنات يبلغن في سن مبكر وهذا ما يقوله معظم الناس.
ماشي، بس عارف أنا قلت لك أنه في فتح
يعني كانت بالغة
فتح الباري
9 سنوات
فتح الباري بشرح صحيح البخاري 39 باب كذا كذا الرجل ولد الصغار قد وردت حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ ولو كان لا يوطأ مثلها.
ومن يقول هذا الكلام؟
ده فتح الباري في صحيح البخاري. طب عموما ده كلام غريب الشأن في الواقع
وكان عمره 54
لما الزواج، يعني كتابة العقد كان عنده 51 سنة وهي 6 لما بقت 9 وكان عنده 54 سنة.
لكن في ذلك الوقت كان معروف انه او هذا ما يقال متداول انه في ذلك الوقت كانت الزواج من بنات صغار كانت عادة للناس في تلك ذلك الوقت.
ما بيقولوا كده بالتأكيد، لكن انا عايز اقول حاجة للجماعة المسلمين عشان يفهموا. هل النبي جه عشان يعمل زي الناس ولا جه علشان خاطر يصلح اخطاء الناس؟
كما يصلح الناس
ويصلح الناس.
نعم.
طيب ازاي بقى بيعمل زيهم وياخد بنات زيهم لو افترضنا ان هذا صح؟ يعني
علامة سؤال كبيرة تحتاج الى اجابة من المستمع
المشاهدين بالتأكيد. نعم. احنا بننتظر هذه الاجابات، وكان بيقولوا انها دي من خصائص الرسول نفسه شخصيا. نعم. خصائص الرسول، رسوله يعمل كده، المفروض الرسول يبقى مثل وقدوة حسنة.
ما هو الحل؟ اين الحل؟
الحال وأتينا إلى المفيد.
نعم.
لأن كل هذه الخزعبلات وكل هذه التفاهات كلام لتغطية مآسي ومخازي يخجل أي مسلم أن يواجهها بصراحة.
ضياع.
ضياع.
مشكلة الضياع.
مشكلة الضياع. برافو عليك. ولهذا نأتي إلى حل مشكلة الضياع. الكتاب المقدس يقول لنا في رسالة رومية إصحاح 14 وعدد 8 حل مشكلة الضياع. الضياع ان الانسان بيعيش من غير هدف يبقى ضايع، من غير هدف يبقى ضايع.
نعم.
اهو عايش، ايه الهدف؟ ياكل ويشرب ويتمتع ويتلذذ. طب وايه النتيجة وايه الغاية؟ مفيش. فالانسان ضايع، عايش في ضياع.
نعم.
بيضيع عمره ضايع. لكن عندما يصير المسيح هدف الحياة يشعر الإنسان أن أصبح لحياته معنى.
نعم.
وأصبح لحياته مذاق.
نعم.
المسيح بيحدد الهدف. أنا بعيش للمسيح لأعظم رسالة في الوجود، مسيح الحب، مسيح السلام، مسيح العطاء، مسيح البذل، مسيح الخدمة. فأنا بخش في خطة إلهية معدة قبل الأزل وتدوم أيضا إلى الأبد،
لأن مشيئة الله أن الكل يخلصون.
إلى الكل يخلصون. نعم. وإلى معرفة الحق يقبلون.
نعم.
إذن الموضوع زي ما بيقول الكتاب عشان يحدد الإنسان هدفه وهو المسيح، إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن.
نعم.
أصبح للحياة هدف. إن عشنا للرب نعيش،
أن نحيا لله،
نحيا لله. لهدف المسيح، هدف الخير، هدف السلام، هدف الحب. وإن متنا ما احناش في ضياع، لا حيجينا صعبان أقرع ولا حيجينا ناكر ونكير. إن متنا فللرب نموت لهدف سماوي وهو المسيح. إذن المسيح لما يشمل الحياة كلها، لما يغمر حياة الإنسان كلها، يخلي لحياته هدف.
نعم.
وطالما صار المسيح هدف الإنسان صارت مبادئ المسيح كلها في حياة الإنسان يعيش. سؤالي إلى المشاهد العزيز، هل يا عزيز الفاضل تريد أن يكون لحياتك هدف؟ تريد أن يكون لحياتك معنى؟ تريد أن يكون لحياتك طعم ومذاق؟ لا سلام، قال الرب للأشرار. الإنسان بيضيع حياته كلها، لكن لما يجي للمسيح بيجد حياته. مرة من مرات الكتاب المقدس يذكر أن المسيح قال مثلا عن الابن الضال، كان راجل له ولدين، الواد الكبير عايش كويس، الواد الصغير أراد أن يخرج عن طاعة أبيه، فذهب إلى كورة بعيدة وخد ميراثه من أبوه بالعافية وبذر أمواله.
لما كان والده حي،
لما كان والده حي
أخذ الورثة بتاعته،
نعم، بكل وقاحة يعني. وذهب إلى كورة بعيدة وضيع أمواله بعيش المصرف، وابتدأ يحتاج أخيرا. لقى نفسه الضياع، عايش ليه؟ راعي خنازير، خنازير كانت نجسة، راعي خنازير لا طعم لحياته ولا هدف. ولهذا قال أعود وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأ يا أبتاه إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدع لك ابنا، اجعلني كأحد جرائك. رجع استقبله أبوه بالحب والأحضان،
وأراد أن يرجع كأجير،
كأجير، ولكن رجعه أبوه كابن عادل والبنوية،
كابن
ليك.
نعم.
النهاردة صوت ربنا ليك يا عزيز، النهاردة صوت ربنا ليك، ليس بصدفة أنت جيت سمعت الحلقة اليوم، لكن الله دعاك عشان تسمع. ربما تكون كهذا الابن الضال وتريد أن تعود، الله مستعد أن يقبلك، بس أنت قل له أعترف لك يا رب، أقر أمامك بخطئي وأنني كنت ميتا وها أنا آتي إليك لتحييني، آتي إليك يا رب، لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، لكن اجعلني كأحد جرائك. حتلاقيه يقول لك لا أنت ابني من اليوم، الله معك ويعينك ويقويك. أمين.
أمين. شكرا. لا يسعنا إلا أن نقول أعزائي، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا طاهرا جدد في داخلي.
أمين.
ونختم في هذه الآيات التي تتكلم عن الدرهم المفقود، أو أي امرأة لها 10 دراهم إن أضاع درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش اجتهاد حتى تجده، وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته، هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. الله يبحث عنك وعنك، ارفع قلبك معي الله واطلب معرفة الحق. شكرا أعزائي المشاهدين، ولنا لقاء آخر في حلقة قادمة، وشكرا جزيلا.
أمين. شكرا. ربي يباركك ويزيدك من النعمة واستخدمك للمطلوب.
شكرا
لخلاص كل النعمة.